إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. سبحان الله، هذه المجالس الإخوة تدل على عظمة الله تعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأخبر أن الملائكة تحف مجالس العلم وطلبة العلم حتى يركب بعضهم على بعض إلى السماء الدنيا. الله أكبر، العظمة، عظمة الله تعالى، أن لنا أن نتحدث فيها. وقد قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وعده جل وعلا عند جبل الطور يتلقى التوراة. استعد موسى عليه الصلاة والسلام في هذه 40 ليلة بذكر الله وعبادته للقاء الله تعالى، أمر عظيم، ميعاد مع الله تعالى. وقال موسى لأخي هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جاء الموعد، حان اللقاء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سمع كلام ربه جل وعلا، فما تمالك نفسه أيها الإخوة، تطلع إلى إدراك العظمة لما ذاق حلاوة المناجاة، اشتاق إلى لذة النظر إلى الله تعالى. كلمه ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. لماذا يا رب؟ قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه عند طرف خنصره هكذا: فلما تجلى ربه للجبل، بهذا المقدار كما يليق بجلاله جل وعلا، تجلى ربه للجبل جعله دكا، أصبح الجبل ترابا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أن لنا أن ندرك هذه العظمة. وانتقل إلى ميعاد آخر، ميعاد أعلى وأشرف مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ثم أرد به إلى السماوات، يخترق سماء بعد سماء، سماء بعد سماء مع جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح، كل جناح منها يشد الأفق. تأمل في العظمة. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام عظيم، كما قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وصل إلى مكان قال: حتى أسمع، حتى سمعت صريف الأقلام. وقال: رأيت نورا. وصل إلى مقام ما وصل إليه أحد، قال: رأيت نورا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. تأمل، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني جلال وجه الله تعالى وعظمته ونوره جل وعلا، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل شيء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى بجبريل عليه الصلاة والسلام، فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله. هذا الملك العظيم جبريل لما وصل إلى هذا المقام ما تحمل، كان كالحلس البالي، يعني كالكساء الفراش القديم من خشية الله تعالى. لما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام، فأمل لماذا وصفه الله تعالى. قال: عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر، ما التفت يمنة ولا يسرى، ولا رأى ما فوق ذلك، بل التزم صلى الله عليه وسلم بأدب العبودية، تعظيم أي تعظيم لله تعالى، ما تعدى مقامه الذي أقامه الله تعالى في عبودية لله وتعظيم لله، تعظيم أي تعظيم. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهكذا نحن لا نملك إلا أن نتفكر في أسماء الله تعالى وصفاته، حتى ندرك شيئا من عظمة الله. وما عظمت آية الكرسي في القرآن، كانت أعظم آية في القرآن، إلا لأنها في عظمة الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم على كل شيء، حتى نفسك هذا الذي تتنفسه بقدرة الله، لأن الله هو القائم عليك، وقائم على إيمانك، وقائم على قلبك، وقائم على خشوعك، وقائم على طلبك للعلم، وقائم على كل شيء. فالجأ إليه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله في ديني ودنياي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، في هذا المخلوق العظيم إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح، حلقة ألقيت في صحراء. ما هذا الكون بالنسبة لهذا الكرسي ولا شيء. ثم قالوا فضل العرش على الكرسي، الرحمن على العرش استوى، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على تلك الحلقة. وذلك إذن بحظمة الله تعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما وهو العلي العظيم. إذن هذه السورة الآية حقيقة تبين لنا علو الله تعالى وعظمته وهو العلي العظيم جل وعلا. وهكذا قل هو الله أحد الله الصمد، تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، الكل فقير إلى الله تعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترك القرآن أن في عظمة الله في توحيد الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم إخوة تفكرنا في عظمة الله في أسماء صفاته، وقد قال ربنا جل وعلا ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل وعلا. تفكر في مخلوقاته، من أعظم المخلوقات التي تتفكر فيها ملائكة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطيط السماء، السماء تخرج صوتا كأن عليها حمل ثقيل، إني لأسمع أطيط السماء. ثم قال أطف السماء وحط لها أن تأط، ما فيها موضع شدر إلا وعليه ملك لله ساجد أو قائم، وإذا ارتفعت قليلا إلى البيت المعمور في السماء السابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور قال يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه أبدا. كم ملك؟ كل يوم 70,000 ملك يدخله يعبدون الله تعالى يعظمون الله تعالى. إذا ارتفعت قليلا تجد حملة العرش، سلام، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، هذا ملك من ملائكة الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أمر عظيم الإخوة، هؤلاء الملائكة العظام تعرف ماذا يحصل لهم لما يتكلم الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، تصحق الملائكة إذا تكلم الله بكلمة تصحق، قال ينقذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم إذا ذهب الخوف عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير جل وعلا. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، ثم يقول جل وعلا: أنا الملك أين الجبارون؟ وهز النبي صلى الله عليه وسلم يده: أنا الملك أين الجبارون؟ حتى كاد المنبر أن يقع بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمجيدا لله وتعظيما لله. هكذا انتقل وتفكر في خلق الله. لو تنظر في مخلوقات الله تعالى، الله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله تعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو فقط تنظر في نفسك الإنسان، يعني العين التي نرى بها هذه الإخوة الآن، علماء الأحياء وخلق الإنسان يقولون في العين الواحدة 140 مليون مستقبل للضوء، 140 مليون مستقبل للضوء. هذه كلها وين توجد؟ في طبقة واحدة من طبقات الشبكية المكونة من 10 طبقات. الشبكية هذه ما تتجاوز 0.5 ملليمتر. أذنك هذه فيها 3000 خلية سمعية. كيف الله خلقها؟ تسمع بها المواعظ ثم تسمع بها الحرام. جسدك هذا تعرف فيه 10 ملايين مكيف، 10 ملايين مكيف في جسمك أو أكثر، وهي الغدد إيش؟ العرقية تكيف جسدك. دماغك هذا فيه ما يقارب 13 مليار خلية عصبية، 13 مليار خلية عصبية. الواحد ملي متر مكعب من الدم يحتوي على 5 ملايين كرية حمراء. واحد ملي متر مكعب من الدم 5 ملايين كرية حمراء. وتزعم أنك خلق صغير، أو تزعم أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. وهذا الخلق العجيب والعظيم كان نطفة ماء مهين، نطفة ثم علقة ثم مضغة، عظاما أنشأناه خلقا آخر. سبحان الله وتبارك الله في الخلق. وحتى الإنسان لما يفكر في جسده وفي مفاصله، كما قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون، قال: من تفكر في جسده عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله لعبادة الله. تجد كل مفصل له عبودية لله تعالى، يظهر هذا في الصلاة بوضوح، كل عضو يتحرك لله تعالى في الصلاة ولو حركة في الصلاة تعظيما لله تعالى. وهكذا المسلم لما تفكر في عظمة المخلوقات والنعم الله التي أنعم الله تعالى بها عليه، الله تعالى اصطفاك من مليارات مليارات البشر وجعلك مسلما، أعظم نعمة. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم اصطفاك وجعلك من أهل السنة والجماعة، من أهل الفرقة الناجية، تمشي على الصراط المستقيم. ثم اصطفاك وابعدك عن الفجور إلى الإيمان والقرآن ومجالس العلم والتقوى. نعم بعد نعم. وهكذا الإخوان، الإنسان يدور بفكره يتفكر كما أمرنا الله تعالى في مخلوقاته. الله تعالى يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ضعوفة فما فوقها. لا تستحي بأي مخلوق مخلوقة الله، حتى البعوضة الله ذكرها في كتابه. يعني هذه البعوضة كيف تصل إلى جسمك في الليل؟ كيف تصل؟ تعرف بعوضة فيها لها 100 عين، 100 عين في رأسها، 100 عين، ثم هي ضعيفة النظر أصلا، 100 عين لكن ضعيفة النظر. إيش الفائدة؟ هي كيف تدرك؟ عن طريق الحرارة. سبحان الله، حرارة الأجسام تتحول إلى إشعاعات، تلتقطها البعوضة بعينها فتعرف أن هنا جسم وهنا جسم، تذهب. لما تحل على جسدك كيف تمص الدم؟ يعني وسيلة محيرة، تقنية عديدة. أول تنزل هي عندها إبرة، لا تظن أن هذه الإبرة هي التي تثقب الجلد، لا، هذه إبرة مغلفة لها وظيفة عندها معروفة، تأتي على الجسم، البعوضة فكها السفلي في أسنان حادة على الداخل هكذا مائلة، وفكها العلوي مثل السكين، تأتي على الجسم وتقطع. أنت ما تشعر بها أول ما تفعل عملية، فيها جهاز للتخدير، تنزل المادة وهي تقطع تخدر الجلد، ما تشعر بشيء. ثم تدخل الإبرة إلى العرض وتسحب الدم. طبعا هنا مشكلة كبيرة عند البعوضة، وهي أن الإنسان معروف الله تعالى أن هذه النعمة أن أول ما يجرح بجرح ماذا يحدث؟ نعم، يتجلط الدم وينغلق الجرح، هذه مشكلة للبعوضة. فعندها أيضا مصنع في جسدها يصنع مادة ضد تجلط الدم، ما يتجلط الدم، تنزل هذه المادة، لما تمص الدم تنزل هذه المادة ما يتجلط الدم، تنص على كيفها، لما تنتهي تسحب تذهب. أنت بعد ذلك تشعر بشيء من الحكة وشيء من الانتفاخ، هذه المادة اللي تمنع التجلط. تقول ليش تمص الدم يا إخوة؟ إذا عرفت ليش سترحمها، ما يعني ستتضايق منها. ما تمص الدم حتى تتغذى به أبدا، لأن معروف الذي يمص الدم هل الذكر أو الأنثى؟ البعوض الذي يمص الدم من؟ الأنثى، الذكر ما يمص الدم، ذكر مسالم الحمد لله، لكن الأنثى هي التي تمص الدم فقط، ولا البعوض
مثل بني آدم مثل البنام من وراء الحليب.
الله يستعان.
معلومة زينة يا حبيبي.
ترى البعوض يتغذى الإخوة على يعني الأزهار، هذا الأصل في البعوض. لكن مسكينة الأنثى ماذا تفعل؟ هذه معلومة زينة فيها يعني فائدة للنساء ورحمة للنساء. البعوضة تمص الدم لأنها عندها بيضات، وهذه البيضات لا بد أن تتغذى على البروتين. من وين تأتي بالبروتين؟ الزهر ما فيها بروتين، تأخذ من الدم مسكينة، فأنت تشفق عليها، هي لأجل أولادها، لأجل أن تعيش أولادها بس مسكينة، فتمص الدم، ولا هي ما تريد الدم، ما تتغذى على الدم. سبحان الله، وكيف الله ألهمها أن تجد هذا البروتين في الدم، في الدم. سبحان الله. ثم هذه الطنينة، أنت لما تنام وتسمع البعوضة وتأذيك، تعرف هذا الطنين 4000 خفقة في الثانية الواحدة، كما يذكر هذا يعني العلماء في هذا الباب. فتدرك بالفعل لما يقول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، تدرك العظمة في هذه الآية. بل هذه البعوضة الإخوة كم قتلت من الشعوب، وباء الملاريا هذا كم قتل من الشعوب وبالآلاف،
10 ملايين صيني.
نعم، شوفها 10 ملايين صيني، يعني هم بالمليارات. نعم، يعني بالفعل يعني في افريقيا كذلك بالالاف هذه بعوضة جزء من جنود الله تعالى عظمة الله تعالى. وهكذا لو تأملت في خلق الحيوان والنبات والمخلوقات والله الإخوة شيء يعني ما ينتهي من عظمة الله تعالى لا تنتهي أبدا. وهكذا تأمل في الكون وما ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهذه الشمس كم تبعد عنا 150 مليون كيلو متر وتأمل كيف تصل حرارتها إلينا. هذه شمس واحدة اللي قريبة منا ما بالك بالشموس والنجوم والمجرات تبعد عنا ملايين السنين الضوئية كما يقولون. إيش الكون هذا؟ أمر في غاية العظم الإخوة. هذه المخلوقات العظيمة. هكذا المسلم الإخوة يتفكر في خلق الله. وكما تتفكر في هذا الكتاب المفتوح لكل أحد المقروء بكل لغة هذا الكون، كتاب الله تعالى مفتوح لكل أحد يقرأه، العالم والجاهل والصغير والكبير، الرجل والمرأة والأمي والمتعلم، وعلى الناس باختلاف لغاتهم يقرؤون هذا الكتاب. أيضا تفكر في الكتاب الشرعي، كتاب الله تعالى القرآن وشريعة الله تعالى، تفكر فيها أيضا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني متفكر في هذا الكتاب العظيم القرآن يجد عظمة القرآن وجمال القرآن. نحن كم مرة نقرأ الفاتحة في حياتنا كيف ما نمل. سبحان الله كل ما يقرأ المسلم صلاته يجد بلذة ويجد بخشور. سبحان الله يعني شر سبحان الله هكذا يعني يهيمن على النفوس ويغلب النفوس سبحان الله. وهكذا يعني لا توجد كلمة ولا حرف ولا يعني رقم في القرآن إلا يعني وفيه حكمة سبحان الله. وهذه الإخوة الشريعة التي أنعم الله تعالى بها علينا، هذا الدين دين الإسلام. يعني الإنسان لما يتفكر فيه فكر في حكم الإسلام وأسراره يدرك عظمة الله تعالى، يدرك حكمة الله تعالى. أنت الآن ادخل في الصلاة تفكر فيها، انظر في جمال هذه العبادة وعظمتها، كيف تفتتح يعني بالتكبير لله الله أكبر من كل شيء، لا حول قلبي إلا بالله تعالى، ترفع يديك هكذا كهيئة المستشفي من الله تعالى، تضع يديك اليمنى على اليسرى دل بين يدي عزيز. انظر يعني عبادة، أي عبادة أجمل من هذه العبادة. ثم تنادي ربك جل وعلا بالفاتحة وأنت في أحسن هيئاتك قائم لله تعالى، ثم تركع تعظيما لله. هيئة هكذا لو تنظر إليها تتأمل فيها بالفعل هيئة تعظيم سبحان ربي العظيم، وتسجد لله تعالى، تضع أشرف أعضائك وأعلاها على فوق الأقدام، يعني ذل لله تعالى وعبودية لله تقربا لله تعالى. هكذا يعني ما تجد عبادة مثل هذه الصلاة في العظمة والجمال، وتختم بجلوس وتحية لله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وسلام على المسلمين ودعاء قبل أن تنصرف، ثم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا يعني كل مسلم يدعو لإخوانه من حوله عن يمينه ويساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا يشعرون بالوحدة والاجتماع، وأنك أنت ما دمت في الصلاة أنت في حفظ الله تعالى، فإذا انصرفت تحتاج إلى أن الله يسلمك، تدعو بالسلام لإخوانك. يعني شيء جميل وعظيم ما يشبع المسلم من التفكر فيه، هذا في الصلاة، وما بالك إذا تفكرت في الحج وفي الصيام وفي الزكاة بل في المعاملات. الإسلام هذا ما ترك شيء في الحياة، في الاقتصاد وفي علاقات الزوج مع زوجته وفي كل شيء في الحدود والقصاص والعقوبات، حتى يعني بعضهم أسلم لأجل الصلاة، يعني لما رأى لقصة واحد رأى مسلمين في حديقة هكذا يصلون يقفون صفوفا منتظمة، عجب المنظر سبحان الله، ركوع وسجود وكذا، فسألوا أسلم مباشرة. وآخر سمع يعني يخبرني من يعني في مركز المعلومات الإسلامي هذا، جاءهم واحد من فلبي يعني يعلم إسلامه، فلما سألوه لماذا أسلمت قال ما أسلمت إلا بسبب الأذان، روعة الأذان، هذا الأذان يعني كلمات الأذان مع أنه ما يفهم، لكن هكذا روعة الكلمات هذه. وآخر أسلم بسبب آيات المواريث، اقتصادي أو أقصد قانوني كافر التقى مع أحد يعني العلماء المسلمين، فسأله العالم يعرف عندهم هذا العلم معقد أصلاً علم المواريث، وقال له نحن هذا العلم في القرآن، هذا العلم كله علم المواريث في ثلاث آيات فقط، عجل هذا القانون الكافر مستحيل هذا العلم علم المواريث في ثلاث آيات من عندنا بالمجلدات، أنا قرأ القرآن وتفسير هذه الآيات من ظهر وأسلم بسبب آيات المواريث. إنما يخشى الله من عباد العلماء، هكذا العلماء الذين يعني يتفكرون في يعني عظمة الله تعالى وفي خلق الله تعالى وفي شريعة الله تعالى يصلون إلى هذه الخشية. وذلك الإخوة الذي يعني يتفكر في عظمة الله تعالى، يعني أولا لا يقع في الشرك بالله، لأن هذا يناقض عظمة الله تعالى وفيه مشبه لله. الله تعالى يقول عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. للأسف مثل ما نجد اليوم بعض يعني جهلة المسلمين تتعلق بالأولياء والصالحين والأنبياء، يا ولي فلان يقربنا إلى الله، يا ولي فلان اشفنا، يا ولي فلان كذا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. تسبح نفسه جل وعلا، لأن هذا نقص لله تعالى، تنقص لله. أنت الآن لما تصرف العبادة لغير الله تسوي هذا المخلوق المهيب للخالق العظيم جل وعلا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي قبح أعظم من هذا القبح لما تسوي المخلوق المهيب الضعيف للخالق العظيم. لذلك كان ذنبا لا يغفر لقبحه وشناعته. كذلك الذي يتفكر في عظمة الله الإخوة يعظم أمر الله تعالى، يعظم أوامر الله، يستشعر أن الذي أمرني بهذا هو الله جل وعلا، لا يتأخر عن أمر الله تعالى طرفة عين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ما طرف صاحب الثور منذ وكل به، ما طرف صاحب الثور إسرافيل عليه السلام، يعني ما أغمض عينه ولا طرفة عين، ما طرف صاحب الثور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش، لماذا؟ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، مخافة أن يأمر الله تعالى في حالة إغماض لعينه، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان كذا ينظر نحو العرش ينتظر أمر الله تعالى إلى يومك هذا، إلى ساعتك هذه، هو الآن هكذا فقط تعظيما لأمر الله. كيف الآن الإنسان يتأخر؟ المنادي يقول حي على الصلاة يا الفلاح، والإمام يكبر وهو يتكاسل عن طاعة الله، أين تعظيم أمر الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا عظيم لله، ادرك العظمة والعبودية لله تعالى، فلا أكون عبدا شكورا. ومهما يعني عبدت الله تعالى فلن توفي بشيء من ما يستحقه الله لعظمه وكماله جل وعلا ابدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لن يدخل الجنه احد بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. لعظمه الله تعالى مهما عددناه والله لن نوفي بشيء مما يستحقه الله تعالى رحمة الله تعالى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو يؤاخذني الله تعالى لو يؤاخذني جل وعلا وعيسى بذنوبنا لعذبنا. ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل شيء ولا فعل عيسى شيء، لكن عظمة الله تعالى يعني لو تنظر للحقيقة والواقع نعم الأمر عظيم الإخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه أعبد الناس وأخشع الناس، كان ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وجلس مع أصحابه هكذا لسانه يستغفر الله اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يعني لسانه ما يتوقف عن ذكر الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث اذكر الله عند كل شجر وحجر، يعني ما تغفل عن ذكر الله. ولما سأله الآخر وصية قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بل ثبت في الحديث الصحيح يعني معنى الحديث أنه قال اذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، يعني كأن الذي يراك يظن أنك إيش يعني بك شيء. سبحان الله الأمر عظيم جدا للإخوة. ذكر الله تعالى هذا الذي يدرك عظمة الله تعالى يتفكر فيها، ولا ما يتوقف لسانه من ذكر الله يعظم أمر الله تعالى. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم يعني حتى النساء، تقول عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها نعم النساء نساء المهاجرات الأول، أو قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى فليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن أخشيتهن شققن مروطهن فاختمرن بها. يعني ما قالت برجع البيت بتحجب، لا مباشرة شقت شيء من ثوبها في أسفل الثوب لأنه طويل ثم اختمرت به على فوق. الآن الناس تأتي تأمرهم بأمر الله تعالى، تأتي تأمر المرأة بالحجاب يقول لا لما اقتنع لما أفكر بعدين أتحجب. أين تعظيم الله؟ الطلب خاوي. وهكذا لما تأمر الناس بالسنن ويعني أوامر الله تعالى تجد التعظيم. لماذا؟ العظمة خاوية من القلوب لا شك. ما لكم لا ترضون لله وقع
الحمد لله
رحمك الله. كما قال بعض السلف إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغار المعصية لكن انظر إلى من عصيت، تعصي من؟ تعصي هذا الجبار العظيم الذي أسبغ عليك نعمة وخلقك ورزقك وأنت في قبضته، تعصي من؟ وهكذا الإخوة الذي يعني يتفكر في عظمة الله تعالى يذبل قلبه يخشع لله تستكين نفسه لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وصلى كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعلي بن الحسين رحمه الله تعالى كان إذا قام يصلي يصفر لونه، إذا توضأ يصفر لونه، فيسأل وقال تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ كيف الذي يتفكر في عظمة الله تعالى؟ هذا أساس الإيمان والتقوى. بل والله حتى الذي يتفكر في عظمة الله وأن الله يراقبه والله حتى ما يظلم الناس. يعني كما أنزل الله تعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع حديث خولة رضي الله عنها ويخفى علي بعضه، فما برحت حتى جاء جبريل وأنزل هذه الآيات، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. فهذا الذي يستشعر عظمة الله ويراقب الله تعالى في كل شيء، يعني ما يتجرى حتى على أن يظلم زوجته أو يظلم الناس يغش الناس، يتفكر الله تعالى يراني، يتعامل مع الناس لأجل الله تعالى. بل الإخوة يعني شيء عجب أمر العظمة، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء كان يغطي رأسه حياء من الله تعالى تعظيما لله تعالى، أي نحن من هذه العظمة ومن هذا الاستشعار بعظمة الله تعالى وصفاته. و هكذا الإخوة يعني لما تعيش يعني في هذا الكون دائما أربط كل شيء بالله، تشعر أن الله تعالى يراك. هكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل حتى لما ترى هذا الكون كل ما يتحرك في الكون تربطه بالله، ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منح إلا بالله تعالى. حتى إذا رأيت هذه الشجرة تتحرك قل هذه بأمر الله تعالى تتحرك، كل شيء لله، وتستشعر أن كل ما حولك يسبح الله تعالى، هذا من عظمة الله تعالى. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعام يسمعون تسبيحه وهو يؤكل، يا جبال أودي معه والطير، وألنا له الحديث عن داود عليه الصلاة والسلام، وهذا الهدهد هدهد سليمان يدعو إلى التوحيد وإلى تعظيم الله تعالى، إني وجدت امرأة تملكهم وأتت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله، هدهد يدعو إلى الله ويعظم الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هدهد هكذا يا إخوة المسلم لما يعيش مع هذا الكون هكذا يستشعر أن كل ما حوله يسبح الله تعالى، كل ما حوله بأمر الله تعالى، هكذا ما يتحرك حركة إلا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى قال بعض السلف ما خطوت خطوة منذ 40 سنة بغير الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى سبحان الله يستشعر هذا الأمر حتى في يعني أدنى معاملاته مع خادمه أنس رضي الله عنه، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت ألا فعلت كذا، أو ولا قال لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. يعني في الحقيقة هذه الإخوة أيضا صورة من الإسلام الكامل لله وتعظيم أمر الله تعالى وقدر الله، وتأمل فيها. فكان إذا لامه أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر لك خلاص خليه. يعني هكذا سبحان الله الذي يرجع الأمور إلى الله في كل شيء، لا يطالب ولا يعاتب ولا يضارب ولا يحسد ولا يحقد ولا يكثر اللوم والتسخط، بل يعيش في سعادة ورحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عظمة الله وفي عظمة ما يأتي من أهوال أن كل شيء الإخوة يعني يدل على عظمة الله تعالى، أهوال القيامة والجنة والنار وكل ما خلقه الله تعالى يدل على عظمة جل وعلا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله تعالى تصيحون تبكون لله تعالى. بالفعل الذي فكر في عظمة الله تعالى الله تهون عليه كل هذه الدنيا وما تساوي عنده شيء وما يأخذ منها إلا بقدر حاجته ومن حسن إسلام الماء صرفه ما لا يعني لأن قلبي مشغول بأمر آخر تعظيم الله تعالى وأختم بأمر في عظمة الله تعالى وهو أمر عجيب في عظمة الله يعني سبحان الله أنت الآن إذا عظمت مخلوقا مثلا وخفت منه يعني بجلاله وعظمته خفت من هذا المخلوق تهرب منه إلى غيره لكن الله جل وعلا سبحان الله مع العظمة والجلالة والخشية والهيبة تفر منه إليه سبحان الله تفر إلى الله تفر منه من غضبه وعذابه إلى رضاه وجنته جل وعلا فهي في الحقيقة لما تتفكر في العظمة نعم يدخل في قلبك شيء من الخشية والتعظيم والخوف من الله تعالى لكن هذا الخوف ممزوج بمحبة لله وأنس بالله تعالى ولا تعظم الله حق عظمته إلا إذا حققت محبته جل وعلا أحببته وتلذذت بمناجاته وأنست بذكره جل وعلا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وهكذا تجد الله تعالى يقرن بين هذين الجانبين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغني الحميد سبحان الله يستمعان وهكذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عظمة مقرونة مع بعض حديث العظمة الإخوة ما ينتهي أن عظمة الله تعالى لا تنتهي وحسبنا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
جزاك الله خيرا.